بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رحمه الله، أحد الرواة للموطأ عن مالك، قال: عن مالك، وهو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، أصله من اليمن وسكن المدينة، جده سكن المدينة، ولد هو هناك، كنيته أبو عبد الله، وهو أحد الأربعة المتبوعين المشهورين الذين انتشرت مذاهبهم في الآفاق، مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل وأبو حنيفة النعمان ابن ثابت. أقدمهم النعمان بن ثابت أبو حنيفة، وبعده مالك، وبعده الشافعي، وبعده أحمد، والثلاثة كنيتهم أبو عبد الله ما عدا أبا حنيفة فهو أبو حنيفة. ومالك لقب بإمام دار الهجرة، وهي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر مذهبه في المغرب، والشافعي رحمه الله من قطان وسكان مكة مطلبي، وانتشر مذهبه في بلاد مصر وفي الشام أجزاء منه وفي وسط اليمن وجنوبه وفي بلدان من شرق آسيا كإندونيسيا وماليزيا. وأحمد بن حنبل بلده بغداد العراق، فانتشر مذهبه في بلاد نجد وفي بعض الشام وأماكن تفرقة قليلة. وأبو حنيفة بلده الكوفة العراق، وانتشر مذهبه في بلاد العجم، البلاد الآسيوية التي هي في وسط آسيا وفي شرق أوروبا، هكذا أماكن متفرقة من بلاد العجم وفي الهند والسند والباكستان. انتشر كثيرا المذهب الحنفي، وهو في العجم أوسع المذاهب انتشارا، وهو فيه انتشار مع تعصب، تعصب مقيت، ويلقبون أبا حنيفة بالإمام الأعظم، وهم أشد أتباع المذاهب تعصبا لأصحابهم أو لصاحبهم، مع أن مذهب أبي حنيفة في مسائله الفرعية أكثر المذاهب خروجا عن الدليل إلى القياس والرأي، لأن أبا حنيفة عد في أصحاب الرأي وذم بذلك. وفي المرتبة الثانية في التعصب يأتي تعصب المالكية لمذهبهم في بلاد المغرب. وقد لاقى ابن حزم منهم العنة والمشقة حتى أوشي به للسلطان وحبس وأحرقت كتبه، وقال في ذلك الأبيات المشهورة: وإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إذ أنزل، ويدفن في قبري. واشتد لسانه رحمه الله، لسان ابن حزم اشتد لسانه على الحنفية والمالكية. أما الحنفية فلخروجهم عن النصوص إلى الآراء، وأما المالكية لأنه عاشرهم فكانوا يقررون المذهب ويتعصبون له وهو بين أظهرهم فيخالفهم، وتقع الفجوات بينه وبين علماء عصره. وأقرب المذاهب إلى السنة والأخذ بالأدلة المذهبان اللذان هما الشافعية والحنابلة. والحنابلة يتميزون في الغالب بصحة منهجهم في العقيدة، الشافعية أكثرهم في جهة الاعتقاد شاعرة، وكذلك المالكية. أما الحنفية فأكثرهم ما تريدية، والما تريدية فرقة قريبة من الأشاعرة تلتقي معها في كثير من الاعتقادات. وأما الحنابلة فإنهم أهل حديث أكثرهم، وفيهم من ند وشذ. وهذه المذاهب إنما يتفقه فيها ولا يتعصب لها، ولا يجوز التعصب لمذهب من هذه المذاهب، لأن هذا خلاف كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أرسل إلينا رسوله وعبده محمدا عليه الصلاة والسلام، ولم يرسل إلينا مالكا ولا الشافعية ولا أحمد ولا أبا حنيفة، وإنما هؤلاء ولا سيما الثلاثة أئمة من أئمة المسلمين، نفع الله عز وجل بهم أهل الإسلام. فما أخطأوا فيه لا يجوز أن يتبع، بل يعذرون، يلتمس لهم العذر في ذلك، ويؤخذ بالحجة والبرهان، فإن خالف ما هم عليه. وهذا هو الذي دعوا إليه واشتهرت أقوالهم في تقريره وعدم تقليدهم، فأبى أكثر المقلدة أو أكثر المتمذهبة إلا تقليدا. قال عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه حديث تقدم في كتاب الوضوء، وتقدم كذلك أيضا في كتاب الصلاة، يعني تقدم في مواطن. وقوله عن كريب هو مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس، والخالة هي أخت من؟ أخت الأم، فأم عبد الله بن عباس وميمونة أخوات، وأضف إلى ذلك أم خالد بن الوليد. أم خالد بن الوليد ووالدة بن عباس وميمونة ثلاث أخوات، ميمونة بنت الحارث وهي خالته، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، قالت فاضطجعت، أو قال ابن عباس فاضطجعت في عرض وسادة. الوسادة هي التي يوضع الرأس عليها. قوله فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. الوسادة معروفة، تكون على شكل مستطيل، فطولها امتداد الطول يكفي 2 إذا كانت طويلة، والعرض يكون أقصر، فهو اضطجع على عرض الوسادة، أي وضع رأسه على العرض من الوسادة، وهو في ذلك الوقت كان صبيا عمره فوق 10 في 12 تقريبا أو نحو ذلك. فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، أي وضعوا رؤوسهم على طول الوسادة. وهذا فيه جواز نوم طفل من أقارب الزوجة في الغرفة التي ينام فيها الرجل مع امرأته، لا سيما إذا ضاق الحال، فإن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت حجرات، الواحدة تكفيها الحجرة، تكفيها غرفة مع حجرة صغيرة أمامها كالصالة الصغيرة، مع حوش صغير على حائط وكنيف ونحو ذلك. فإذا ضاق الحال جاز ذلك، وهذا في يعني النوم إذا لم يكن هناك مانع من ذلك، وعبد الله بن عباس هذا الغلام النبيه الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام جاء في رواية أنه بات عند النبي عليه الصلاة والسلام لينظر عمله وصلاته في الليل ويفعل مثل فعله ويأخذ عن نبيه عليه الصلاة والسلام وابن عمه. جاء في رواية أن العباس بن عبد المطلب هو الذي أرسل ولده عبد الله لينام عند النبي صلى الله عليه وسلم وينظر عمله في الليل. ففي هذا الحال كان المقصد من هذا التعرف عن قرب على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، التعرف عن قرب على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. ولا شك أن القدوة والأسوة إذا كان حاضرا والمقتدي يفعل مثل فعله خطوة بخطوة أن هذا أثبت في القلب وأثبت كذلك أيضا في العمل، وهو من العمل بالعلم، يرى ويعمل. فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه، نام عليه الصلاة والسلام. حتى انتصف الليل أو قريبا منه، لم يقل نام حين انتصف الليل أو قريبا منه كما هو حال أكثرنا اليوم، ينام حين ينتصف الليل ثم إذا نام لا يكاد يستيقظ إلا على الأذان. هذا المحافظ على صلاة الفجر. وإذا نظرت إلى ما يشغله من بعد صلاة العشاء إلى أن ينام حين انتصاف الليل وجدت الذي يشغله أشياء ملهية اعتاد على أن يشغل بها، فيشغل أكثر الناس بالهواتف. أنا الآن لا أتكلم عن عامة الناس أو عن النائمين عن صلاة الفجر أو عن المفرطين، ولا أتكلم عن قطاع الصلاة، ولا أتكلم عن الذين يمضغون شجرة القات طيلة الليل إلى الصباح وربما إلى الضحى، لا أتكلم عن هؤلاء، هؤلاء ضياعهم معروف، أسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية. هؤلاء ضيعوا، قلبوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا، وتواردت عليهم المشاكل من كل جانب، فتجد أحدهم في مشاكل مع أهله، حق له أو جدير وحري به أن تكون مشاكل بينه وبين أهله، حين يرتضح في الشارع يقلب في جواله طيلة الليل كأنه غير متزوج وكأنه ما عنده أهل ولا من ينتظره، فهذا ضياع رسمي، عليهم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. وتجدهم في الثلث الأخير من الليل ورب العزة ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وأحدهم تكاد تخرج عينه من تحديقه في هاتفه، يمر من جواره من مر ولا يبالي، يمر الناس، تمر الكلاب، تمر السيارات، الدراجات، ما يبالي، ما كأنه خارج العالم. ربما لو مرت الأسود من جواره ما هو منتبه. ضياع رسمي. لا أتكلم أنا على هؤلاء، دعونا نتكلم عن الصالحين فيما نحسبهم، دعونا نتكلم عن طلبة العلم، دعونا نتكلم عن كذلك أيضا المحبين للخير. بعض العمال يعمل في النهار ويرهق، يأتي بعد العشاء وهو مرهق، يرمي بالهاتف ونام. لماذا؟ عنده هدف، يريد يشبع في النوم. لأجل إيش؟ لأجل ماذا؟ لأجل أن يصبح نشيطا وعنده عمل، عنده سوق بعد الفجر، في إما سوق عمل أو في سوق بيع وشراء أو في سوق كذا، فينام يأخذ قسطه من النوم لأنه عنده هدف دنيوي يترزق الله كما يقال. هذا جزاه الله خيرا، يعني باعتبار أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو برزة وكره الحديث بعدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء، هذا كفى خيره شره كما يقال. بعد العشاء صلى العشاء وصلى النافلة، ربما أوتر أول الليل أو قبل ما يقوم في الأذان الأول أو الأذان الثاني، هذا شبع نوما وأصبح على عمله وهدفه الذي يبتغيه. فهذا في هذه الطريقة في هذا الأمر أحسن ممن سنذكرهم من بعض الناس الذين يشغلون بالهواتف، يشغلون بالهواتف، وبعضهم ما له فيها مشغل، إنما هو الذي يبحث عن الشغل فيها، هو يبحث عن أن يشغل نفسه بها، يعني ليست يعني كشيء من العمل يقضيه بسرعة وينام، أو كذلك يعني شيء من مهمات مما قد يبتلى به إجابة على بعض الاستشكالات أو أسئلة وينام، أو يطفي الجوال. لا، استرسل، يأتي الشيطان، وربما في خلال الليل هذا يأتيه الشيطان ويقول له ماذا؟ هي يقضي ساعتين في الجوال مثلا من 10 إلى 12، هذه الساعتين تمشي عليه كأنها كاحتراق الصعفة، 10 دقائق، كأنها 10 دقائق. يأتيه الشيطان ويقول له افعل الفائدة، فائدة طيب، في يعني ثم كأن الوقت كله مضى في هذه الفائدة التي فعلها أو نظرها، وإذا بالوقت قد ذهب أكثره بغير فائدة، فيبقى متحمسا تلك الساعتين لأنه فعل فائدة، وينسى أنه ضاع كثير من وقته في غير فائدة. هذا إذا كان يعني يقلب في أخبار، في أخبار من هنا وهناك. كيف إذا انحرف، خرج عن الخط، خرج عن الخط ونظر إلى شيء لا يرضي الله، أو استمع إلى شيء لا يرضي الله. فإذن يا إخوة، هذه والله مما قسى القلوب، ومما ضيع قيام الليل، ومما ضيع كذلك البركة في الوقت، هو هذا الأمر الذي أشرنا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى انتصف الليل، لا يأتي نصف الليل إلا وقد شبع نوما، ثم يقوم يعبد الله. نحن بالعكس، نام حين انتصف الليل أو بعده بقليل، حين انتصف الليل، وقبل هل كان راكعا ساجدا؟ لا، ساهيا لاهيا، إلا من رحم الله عز وجل. فلهذا يعني ينبغي أن أن نسعى في إعانة أنفسنا، نعين أنفسنا بأنفسنا على هذا الأمر. ونحن في هذا المكان لأجل هذا أخذنا الجوالات على طلاب، ما نريد يبقى في يد طالب جوال إلا فيما لا بد له منه مع المراقبة. لماذا؟ لأن الإنسان إذا لم يكن حريصا على نفسه من نفسه يحتاج أنه يكون من هناك وحريص عليه يعينه على نفسه. وبعض الناس كان هنا قبل أنه كذا طالب جاء، نعم، يعني مغرم بالجوال، يظل يقلب في الجوال، لا دفتر لا كتاب لا. الأخير قلت له الله معك توكل على الله، هذا المكان ما هو غرفة أنترة، هذا مسجد، تريد تمسك مصحفا حياك الله، كتابا حياك الله، تسهر على سماع درس حياك الله، صلي تعبد الله حياك الله. أما تقلب في الأخبار وفي كذلك أيضا المجموعات فهذا ما هي هذا المكان لمثل ذلك. قال فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه. ثم أيضا يا إخوة لا يأمن على نفسه في هذا الباب، يعني شخص لا شيخ ولا طالب مستفيد ولا طالب متوسط ولا مبتدئ، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه، احرص على ما ينفعك. ونسأل الله عز وجل الإعانة والسداد. قال فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ. وقوله فاستيقظ، استيقظ الذي عنده همة، همته تكون معينة له على أن يكون منبه طبيعي كما يقال إن صح التعبير، منبه، لأنك أنت في نفسك لك غرض في القيام في ذلك الوقت. لو أن أحدنا عنده لقاء مع شخص في صلاة الفجر في مسجد من المساجد، ربما يقوم من دون منبه، ما يحتاج إلى منبه، يفعل المنبه ويقوم قبل المنبه، يقوم يطفي المنبه لأجل لا يزعج الأولاد. لماذا؟ لأنه عنده أن همة في شيء. وإذا لم يكن عنده همة يطن المنبه ويقوم يطفئه، الثاني بعد خمس دقائق غفوة 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 بعد غفوة لما يذهب الوقت وهو نعم كلما طن أغلقه الجوال أو المنبه. فالهمة تكون هي أفضل منبه. فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه، وهذا فيه أن الإنسان إذا نام فإن أول ما يبدأ بالاسترخاء العينان، تأتي الغفوة، ثم بعد ذلك يعني كماذا يسترخي الجسد. وإذا استيقظ يبقى النوم في الوجه، أثر النوم، فيمسح النوم عن وجهه بيده، هذا يعطي شيئا من النشاط قبل أن يتوضأ قبل أن يغسل وجهه بالماء. هذا إنما هو مسح للوجه ليذهب النوم، يمسح النوم عن وجهه، لأنك إذا مسحت عن وجهك تحركت تلك الخلايا التي في الوجه قريبة من مركز التنبيه وأشياء من ذلك فأشعرتك بالنشاط والانتباه. ثم قرأ 10 آيات من آل عمران، من آخر آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة. جاء في رواية أنه قرأها وهو ينظر إلى السماء، وهذه سنة مهجورة إلا من رحم الله. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قرأها عليه الصلاة والسلام لما فيها من العبرة والعظة في خلق السماء والأرض الذين وفي أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وما فيها من ذكر أهل الجنة وما فيها من ذكر أهل الاغترار بالدنيا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وما فيها من أيضا الصبر والمصابرة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، صابر نفسه على طاعة الله. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، يعني هذا الآن وقت النبهة والاستيقاظ هي اللحظة الصعبة، اللحظة الصعبة بعده إذا أعانك الله على هذا وطار النوم نشط، وإذا لم تعان عليها رجعت على نومك استرخائك. قال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة، الشن وعاء من جلد، من جلد الشاه يوضع فيه الماء ويعلق، صب عليه شيء من الماء ويعلق ليضربه الريح ويبرد ما فيه، فهي ثلاجة صغرة يشرب منها الماء يكون فيه برودة لتعرضه للهواء مع رشه قبل أن في ماذا في الليل، إلى شن معلقة فتوضأ. ثم أيضا هي نفسها إذا ملئت بالماء ترشح، يترشح شيء من البرودة من داخلها ويأتي الهواء يضربها فيبرد الماء الذي فيها، فتوضأ فأحسن الوضوء، فأحسن الوضوء مع أنه توضأ مرة مرة كما في رواية في هذا الحديث، فيه أن الوضوء مرة مرة يدخل فيه الإحسان، إذا أحسن، إذا أحسن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة وتوضأ ثلاثا ثلاثا وهو الكمال، وتوضأ وضأ بعض أعضائهم مرتين وبعضها ثلاثا كما في حديث عبد الله بن زيد، وجاء عند الترمذي أنه توضأ مرتين مرتين، حديث أبي هريرة عند الترمذي. فإذا وبوب عليه البخاري قد مر الحديث في كتاب الوضوء، في كتاب الوضوء. فإذا فأحسن الوضوء فيه أن الوضوء قد يحسنه المتوضئ ولو بمرة، أسبغ الوضوء بمرة. قال ثم قام يصلي، قام يصلي فصنعت مثله، هنا جاء الاقتداء، وجاء في بعض الروايات ما يرشد إلى أن ابن عباس لم ينم تلك الليلة إنما يراقب، راقب للنبي صلى الله عليه وسلم متى يستيقظ ويفعل مثله، لأن هذه المهمة التي جاء ودخل البيت النبوي لأجلها، طفل نبيه يعني غلام نبيه، آثار الذكاء والحذق والحرص عليه بادية من صغره رضي الله تعالى عنه، ولهذا كان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قال ثم قام يصلي فصنعت مثله، تخيل الآن هذا الطفل على هذه النباهة، اليوم ربما الشاب الطويل العريض الذي قد طر شاربه أو نبت شاربه ولحيته هكذا، نعم يرتمي على الفراش كأنه خشبة ما يقض إلا بالصميل كما يقول الناس. ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه، تركه يفعل وهو يراقبه، أي ماذا كيف لما قام مسح وجهه قرأ الآيات ذهب إلى الشن المعلقة يتوضأ قام يصلي فعل مثله خطوة خطوة. فوضع، فقمت إلى جنبه بعد أن توضأ مرة مرة، قام إلى جنب ابن عمه ونبيه عليه الصلاة والسلام. لكن أين قام المصلي إذا صلى؟ أين يكون المأموم؟ المأموم يكون عن يمينه أم يكون عن يساره؟ عن يمينه. فابن عباس جاء وقعد صف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي، وضع يده اليمنى على رأس ابن عباس. فيه الحركة في الصلاة إذا كانت لمصلحة الصلاة، وضع يده اليمنى على رأس ابن عباس وأخذ بأذني يفتلها، أن يحرك أذنه بين إصبعيه فتل الأذن. أخذ بعض أهل العلم من هذا يعني هذا الفتل لم يكن فتلا يؤذي ويبكي، إنما هو فتل تنبيه، فتل تنبيه. أخذ بعض أهل العلم من هذا أن الصبي يجوز أن يؤدب بشيء إذا وقع منه خطأ، الشيء الذي يناسبه، من دون أذية، من دون إيصال الأذى، لا تكسر له عظما، لا تجرح له جلدا، إنما الشيء الذي إذا كان يمشي معه التوبيخ توبخه، يمشي معه شيء من يعني الضرب الخفيف تخوفه. حتى جاء في الحديث تعليق السوط ليراه أهل البيت، أي من باب تأديب. وأخذ بأذني يفتلها، جاء في الرواية أنه أداره بعد أن وضع يده على رأسه وفتل أذنه، أداره من ورائه، لم يدره من أمامه لأنه سيقطع صلاته، وإنما من خلفه حتى أقعده عن يمينه، المكان الصحيح للمصلي إذا كان يصلي وحده بعد إمام. واستدل بقصة ابن عباس على فوائد كثيرة جدا ذكرها الحافظ رحمه الله فيما مضى في كتاب الوضوء. من تلك الفوائد أن من ابتدأ صلاته عن اليسار ثم تحول إلى الجهة الصحيحة أن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بأن يستأنف تكبيرة الإحرام من لما جاء عن اليمين، وإنما استمر على صلاته وعلى حاله. كذلك من أخطأ مثلا كبر ويظن أن القبلة إلى هذه الجهة، فجاء من يحرفه إلى الاتجاه الصحيح يستمر. من وقف وقوفا خاطئا فقدمه آخر أو أخره إلى الموقف الصحيح يستمر في صلاته. طيب، وأيضا استدلوا بها على بهذه القصة على أن صلاة الليل لا يشترط في الإمام أو في من يصلي في الإمام في صلاة الليل، بل حتى في صلاة الفرائض والنوافل لا يشترط في الإمام أن يكون قد نوى الإمامة، لا يشترط في الإمام أن يكون قد نوى الإمامة. فإذا جاء شخص وأنت تصلي، سواء كنت تصلي فريضة أو تصلي نافلة، وصف بجوارك وتركه يصلي بعدك، لا تقل له أنا ما اشترطت أن أكون إماما حين قلت الله أكبر في أول الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده والغلام نائم أو يرى منه أنه نائم، فقام عليه الصلاة والسلام يصلي وحده، فابتدأ صلاته منفردا وختم صلاته إماما، فلا يشترط في الإمام أن ينوي أنه يكون إماما. قال: ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه كم؟ هذه 12 ركعة. ثم أوتر، هذه 13، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة. فكيف الجمع بين هذا وبين حديث عائشة أنه صلى ما زاد على 11 ركعة؟ للعلماء في ذلك أقوال، فمنهم من قال أنها أن الركعتين الأوليين هما الركعتان اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بهما صلاته، يستفتح بهما صلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بماذا؟ بركعتين خفيفتين، وهذا أقرب الأقوال. ومنهم من قال أحيانا نصلي 11 وأحيانا 13، وهذا لا يعارض القول الذي قبله. وأما قول من قال إنها سنة العشاء ففيه نظر، لأن ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، فأما المغرب والعشاء قال ففي بيته. في بعض الروايات يعني قوله ففي بيته معناه أنه حين رجع من المسجد صلى في بيته، لأن ابن عمر لم يأتي أنه نام مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام يصلي السنة معه نافلة، إنما إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين ثم نام وقام في الليل صلى قيام الليل. وقوله ثم أوتر أي بركعة، وهذا هو الشاهد للترجمة باب ما جاء في الوتر. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. وجاءت روايات وكيفية أخرى لهذا الحديث مرت معنا في ذلك الباب. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن وهو بلال فقام فصلى ركعتين، فصلى ركعتين يعني ركعتي الفجر، قام فصلى. هذا فيه رد على من يقول إن الركعتين التي يصليها كان يصليها جالسا بعد الوتر هي هما ركعتا سنة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وصلى ولم يصليها جالسا، ثم خرج فصلى الصبح. ولذلك روايات قال الحافظ رحمه الله فيها ذكر أشياء كثيرة في الفوائد، لكن إن شاء الله نأتي على بعضها في الدرس القادم، لأن الحافظ أشبع الكلام عليها في هذا الموضع أيضا. فالمؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.